الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، وهو الرابع في كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول. وكنا قد وقفنا في فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله. فنبدأ على بركة الله مختصرين على شرح معاني الكلمات وبيان التقسيمات فقط. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله. هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب وصفوا، وقد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، ومتى مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.
سبق أن بين النوع الأول، وهو توحيد العلم، توحيد المعرفة، توحيد الإثبات. الآن بدأ رحمه الله في بيان النوع الثاني، وهو توحيد العبادة، أو توحيد الطلب والقصد، أو توحيد العمل، أسماء لمسمى واحد. قال: والثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد. في أي شيء؟ في العبادة. إفراد رب العرش عن نديد أي في العبادة، وهذا مبني على تلك، أي كما لا ند له في ربوبيته وأسمائه وصفاته وذاته، فلا ند له في عبادته. ولذلك قال مفسرا: أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. معترفا بحقه أي بأحقيته في العبادة، وأن من سواه لا يستحق العبادة. لا جاحدا، لأن من عبد الله وعبد غير الله فقد جحد أحقية الله في العبادة، وهو الذي به الإله أرسل. هذا فيه إشارة إلى أهمية هذا النوع من التوحيد. ما هو أهمية توحيد العبادة؟ أولا، أن الله أرسل الرسل لأجله، وأنزل الكتب لأجله، فرق الفرقان به، كلف النبي صلى الله عليه وسلم قتال من عنه تولى. إذن هذه كلها تدل على أهمية هذا النوع من التوحيد. كل الرسل أرسلهم الله يدعون إليه، بل إن التوحيد إذا أطلق لا يفهم منه إلا توحيد العبادة. التوحيد إذا أطلق لا يفهم منه إلا توحيد العبادة. رسله يدعون إليه أولا. فإن قال قال: كيف يدعون إليه أولا وتوحيد المعرفة والإثبات مقدم؟ قلنا: لأن توحيد المعرفة والإثبات مفطور، معقول، مدرك. لذلك لا يدعون إلى شيء معروف مقرن به مثبت في قلوب الناس. وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، وفرق الفرقان. الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن كله منزل لأجل توحيد العبادة. كلف الله الرسول المجتبى، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، قتال من عنه تولى وأبى، فقال: يا النبي جاهد الكفار والمنافقين. وهكذا أمته قد كلفوا قال حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. إذن المقصود من أجله من إرسال الرسل، إنزال الكتب، تكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، هو أن يلزم الناس بلا إله إلا الله، يلزم الناس بلا إله إلا الله، أو يعرف الناس معنى لا إله إلا الله وحقيقة لا إله إلا الله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب وصفوا أنهم الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه أوصاف أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، هذه أوصاف أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أنهم يقاتلون على لا إله إلا الله، لا يقاتلون لأجل الدنيا. قال وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعة. إذن لا إله إلا الله هو محتوى توحيد العبادة، حوته لفظة الشهادة، لا إله إلا الله هو محتوى توحيد العبادة، وتوحيد العبادة هو سبيل الفوز والسعادة. من قالها أي قال شهادة التوحيد، الضمير راجع لشهادة التوحيد، كلمة التوحيد، معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها. إذن عندنا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. عندنا مقتضى لا إله إلا الله، مقتضاها أن المعبودات الأخرى باطلة، مقتضاها أن عبادة الله واجبة، مقتضاها أن نخضع لأمر الله عز وجل، أن ننقاد لأمر الله تبارك وتعالى قولا وفعلا. قال في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمن. من مقتضيات شهادة التوحيد أن الإنسان يثبت على ذلك حتى الموت قولا وفعلا ويقينا في القلب، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المفرد. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، واضح؟ لا معبود حق إلا الله، لا نافية للجنس، معبودة إلها بمعنى معبود اسمها، واسم لا النافية للجنس منصوب خبرها حق، وهذه من خصائص لا النافية للجنس أن اسمها لا يكون إلا نكرة، لا إله حق إلا الله، فالله هو المعبود بحق، ومن سواه ليس معبود بحق، معبود بباطل، معبود بالكذب والزور، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. لماذا هو المعبود بحق؟ لأنه الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق. هنا مكتوب الرزق والصواب الرزق. ما الفرق بين الرزق والرزق؟ الرزق فعل الله، والرزق نعم الله بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظر. فالله الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المالك، هذه خصائص الربوبية، الخلق والرزق والملك والتدبير. فإذا كانت هذه الخصائص الأربعة لا تكون إلا لله، هل من خالق غير الله؟ الجواب لا. من يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب الله. من يدبر الأمر؟ الجواب الله. من بيده ملكوت كل شيء؟ الجواب الله. إذن الخلق والرزق والرزق والملك والتدبير بيد الله، هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لماذا لا معبود حق إلا الله؟ لأنه الخالق المالك الرزاق المدبر. عرفنا معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، عرفنا مقتضاها القول والفعل والثبات على ذلك حتى الممات. طيب ما هي شروطها؟ قال وبشروط سبعة قد قيدت. وفي نصوص الوحي حقا وردة. إذا كان هناك شروط للصلاة وشروط للزكاة وشروط للحج فالتوحيد له شروط، ليس كل من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، بدليل أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله وهم على نفاقهم، وكان ربما جرت الكلمة على لسان بعض الكفار أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. ولذلك من أين أتى العلماء بهذه الشروط؟ من أين أتى العلماء بشروط الصلاة؟ أجيبه، من دلالة الاستقراء والتتبع، من دلالة إيش؟ استقراء والتتبع لنصوص الشريعة. كذلك لما استقرأوا وتتبعوا نصوص الكتاب والسنة وجدوا أن هذه الكلمة لا تقبل إلا بهذه الشروط السبعة، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، يستكملها فعلا ما هو علما، ما هو يلزم أنه يعرف أنه من شروط لا إله إلا الله كذا وكذا، لا، المهم أنه فعليا يطبقها. مثل الحين العام يصلي، تسأل يا عام شنو شروط الصلاة؟ ما يعرفها، لكنه توضأ وطهر ملابسه وثوبه ومكانه وصلى ودخل، إذن هو أتى بشروط الصلاة ولا لا فعليا؟ هل صحة الصلاة مرتبطة بشروط الصلاة الفعلية ولا العلم؟ فعل، نفس الكلام كلمة التوحيد. بعض الناس يلبس عليه يقول أنت جبت الشروط، طيب العوام ما يعرفون الشروط، نقول هم لا يعرفونه علميا ويطبقونه واقعيا. بعض العوام أحسن من بعض المنتسبين للعلم من أهل البدع، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. ما هي؟ سبعة. العلم هذا واحد، اكتب المنافي للجهل. اليقين هذا رقم اثنين، المنافي للشك. القبول هذا رقم ثلاثة، المنافي للرد. القبول المنافي للرد. أربعة، الانقياد المنافي للعصيان. فادري ما أقول. الخامس، الصدق المنافي للكذب. السادس، الإخلاص المنافي للشرك والنفاق. السابع، المحبة المنافية للبغض. وفقك الله لما أحب. إذن هذه سبعة شروط لمن قال كلمة التوحيد عالما بمعناها مستيقنا بها قابلا لمقتضاها منقادا لمعناها صادقا في قولها مخلصا لله في المقتضى مع محبة الله عز وجل ومحبة التوحيد، فإنه قد أتى بشروط لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به. وقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وتفصيله في معارج القبول كما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء، ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك. وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي.
قوله فصل في تعريف العبادة، لماذا عرف العبادة؟ لأن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فيأتي السؤال: ما هي العبادة التي هي حق لله عز وجل؟ سؤال، لأن أفعال الناس منقسمة إلى قسمين: أفعال تعبدية، أفعال عادية. فلا بد أن نعرف ما هي العبادة. قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، ما يحبها الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. مرة ثانية، العبادة اسم جامع لكل ما يحبها الله، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. واضح؟ هذا هو العبادة. ولا يخرج، انتبه، ولا تخرج العبادة عن كونها واجب أو مستحب. ما في شيء اسمه مباح في العبادات، واضح؟ ها، إذن ممكن أن نقول العبادة ما أوجبه الله أو استحب، ممكن، فكل ما أوجبه الله واستحبه عبادة، سواء أوجب فعله أو تركه، أو استحب فعله أو تركه، هذه عبادة. فمن ترك أكل الخنزير تعبد لله، واضح؟ هذا ترك. من صلى تعبد لله. قال بين رحمه الله بعض أنواع العبادات. الآن عندنا لماذا هذا التأصيل؟ حتى لا يشكل علينا العادات. بعض الناس الجهال إذا قلت له العبادة حق الله يأتيك بأفعال العبادة العادية، تقول له دعاء غير الله شرك، قال أنا أقول يا زيد تعال. طيب أنت تقول يا زيد تعال تعبدا؟ لا. طيب ليش جبتها؟ معناته أنت مو فاهم شنو العبادة، فواضح ولا لا؟ لكن لما واحد يأتي ويقع في الضراء ويقول يا سيدي المدد، هذا واضح استغاثة تعبدية غيبية. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين تدعون من دون الله ها لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لك. قال وفي الحديث مخ الدعاء. هذا الحديث رواه الترمذي وفي سنده ما قال، لكن معناه صحيح. والدعاء مخ العبادة لبها. وفي الحديث الأصح الحديث الدعاء هو العبادة. أنواع العبادة منقسمة إلى ثلاثة أنواع: عبادات قلبية، وعبادات قولية، وعبادات عملية. الناظم ذكر من العبادات القلبية الرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والخضوع، بيت 132. وذكر العبادات القولية الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة، البيت 33 بعد 100. وذكر عبادات عملية الذبح والنذر. إذن العبادة إما أن تكون قلبية أو قولية أو فعلية عملية. أما الدعاء، الدعاء عبادة قولية وفعلية وعملية، لذلك كان هو مخ الدعاء، مخ العبادة. هذه مسائل مهمة. الخوف الذي هو العبادة هو الخوف التعبدي، خوف السر يسميه العلماء. الرغبة والرهبة والخشوع هذه عبادة التي تكون على وجه التعبد. قال وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. هذه قاعدة، صرف ما هو عبادة لغير الله شرك، طاف لغير الله، سجد لغير الله، ذبح لغير الله، توكل على غير الله، رغب إلى غير الله، رهب إلى غير الله، نذر لغير الله، استعان بغير الله، استعانة تعبدية طبعا، أما الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق هذا مو عبادة، هذا مو عبادة. يا فلان أعني على مناولة القلم، هذا ما هو عبادة. فلا بد أن لا نخلط. يجيك واحد يقول أنت تقول التوكل عبادة، طيب أنا وكلت فلان، يا أخي وكلت هذا غير، هذا مو توكل. في فرق بين وكلت وتوكلت. إذا أنت ما تعرف تعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيان كل منهما. والشرك نوعان: فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني شرك أصغر وهو رياء فسره به ختام فسره به ختام الأنبياء. ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار.
لا يتم معرفة التوحيد، توحيد العمل، توحيد العبادة، إلا بمعرفة ضده وهو الشرك. وهذا الشرك لا بد أن نعرفه، لأن الذي يضاد التوحيد هو الشرك. الذي يضاد التوحيد من كل وجه هو الشرك الأكبر، والذي يضاد التوحيد من وجه دون وجه هو الشرك الأصغر. فالشرك كله مضاد للتوحيد. هذا الشرك وهذا الكفر ينقسم إلى قسمين، كذلك النفاق ينقسم إلى قسمين، الظلم ينقسم إلى قسمين، الفسق ينقسم إلى قسمين. هذه مسألة مهمة ترى. جاء في القرآن إطلاق كلمة الكفر والشرك والظلم والفسق بل والخطأ على الأكبر وعلى الأصغر. لذلك لابد أن ننتبه إلى هذه القسمة حتى لا نضل في الجور في الحكم ولا نجور. الشرك نوعان، شرك أكبر وهذا هو الأخطر، هذا يضاد التوحيد من كل وجه. لماذا خطير؟ قال به خلود النار إذ لا يغفر، قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو الشرك؟ الشرك إذا أطلق في الكتاب والسنة فالمقصود به الشرك في العبادة، لذلك قال المصنف وهو اتخاذ العبد غير الله. طيب الشرك في الربوبية؟ لا، الشرك في الربوبية في اصطلاح القرآن كفر. في اصطلاح القرآن ايش؟ كفر، طغيان. اذهبا الى فرعون انه طغى، مش ما سماه شرك، لان هذا كفر، انكار الربوبية كفر. واضح ولا لا؟ الشرك في الربوبية كفر. لذلك قال هو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا او مساويا مضاهي، كما قال الله في القرآن قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون يساوون. كيف يسوي غير الله بالله؟ إما من جهة صرف العبادة لغير الله، وإما من جهة أن الله محتاج إلى من يعينه في التصرف أو في التدبير، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع شر. لماذا لا تقصد أرحم الراحمين؟ لماذا لا تقصد أكرم الأكرمين وتقصد هذا العبد؟ لأنه اعتقد أنه له شيء مع الله، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. يجي يقول له يا سيدي فلان أنزل عليه المطر، وهو شون ينزل عليك المطر؟ هو نفسه لو لم ينزل الله المطر لمات من العطش، مع جعله لذلك المدعو أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع. هذه شرك آخر، يعتقد أن سيده يعرف غيبه. طيب هو ميت، شون يعرفك أنت؟ إيش قاعد تسوي؟ على ضمير من إليه يفزع، يظن أن اللي يفزع إليه أنه يعلم بحاله. طيب اللي مات هذا كيف يعلم بحالك وهو إما منعم في النعيم مشغول عنك، أو معذب في الجحيم مشغول عنك؟ جبريل الأمين أنت تستغيث به لا يعلم بحالك، لأنه عند الله ثم أمين، كيف يعلم بحالك؟ هو ليس رب العالمين، جبريل لا يعلم، كيف إنسان يعلم بحالك؟ العجيب أن هؤلاء يدعون غير الله بمختلف اللغات. هو لما كان حي ما يعرف إلا لغة واحدة، سبحان الله، عجبا عجب. يقول والثاني الآن تعريف الشرك الأصغر. الشرك الأكبر اتخاذ العبد غير الله، أو اكتب جنبه صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. إذن الرياء نوع، اكتب نوع من أنواع الشرك الأصغر، وهذا تفسير الشيء بنوعه وهو جميل وحسن، تفسير الشيء بنوعه وهو جميل وحسن. ومنه يقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار، قسم بغير الله من جنس الشرك الأصغر. بعض العلماء يقول الشرك الأصغر ما ليس فيه صرف العبادة ولكنه وسيلة إلى صرف العبادة لغير الله، ما ليس فيه صرف العبادة ولكنه وسيلة، يعني يؤدي إلى صرف العبادة لغير الله. نعم. هناك فروقات أخرى بين الشرك الأصغر والأكبر، منها أن الأصغر يغفره الله عز وجل على قول الجمهور خلافا للشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها أن الشرك الأصغر صاحبه لا يخلد في النار بالإجماع، بإجماع أهل السنة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. ثم الرقى من حمة أو عين أو عيني، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لاختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. فحذرا ثم حذاري منه لا تعرف الحق وتنأى عنه. وفي التمائم المعلقات إن تكو آية مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام.
هذا الفصل لبيان أمور يفعلها العامة والمنتسبين إلى الدين والتدين، وهذه الأمور هي من الشرك أو قريب منه، سواء كان من الشرك في الربوبية أو كان من الشرك في الألوهية، مثل وثوق بعضهم بالودعة أو ناب. الودعة هي أحجار البحر، صدف البحر، يحط فيها خيط ويعلقها على رقاب الأولاد على أنها تحفظ الناس من العين. أو ناب، يجيبون ناب السبع يقول هذه تطرد الجن. أو حلقة، يجيبون حلقة من الصيدلية يلبسونها يقول هذه توخر الروماتيزم. أو أعين الذئاب، يقول عين الذئب إذا كان في البيت الجن ما راح يدخلون. أو خيط، يعلق خيط بيده يقول هذا الخيط ما دام موجود العين ما يصيبني. أو عظم من النسور، يجيبون ريشة نسر يعلقونها في البيت إنها تدفع العين. أو وتر، يجيبون وتر القوس. أو تربة القبور، هذه كلها أمور هي من محض الأوهام والخيالات، لا تجد مناسبة بينها وبين النتيجة، ما لها علاقة لا حساً ولا طبا ولا شرعا. من أين جاء؟ من خيال المعلق. وعلى فكرة يعني الأطباء يقولون أن أي إنسان إذا علق قلبه بشيء عنده من 5 إلى 15% نسبة الشفاء يتعلق فيه تلقائيا، فيظن المسكين أنه انتفع، هو ما في انتفاع، ما في مقارنة بينه وبينه الطب التجريبي الحقيقي، ما في مقارنة بينه وبين طب الرقية الشرعية. إذن لا يجوز تعلق القلب بهذه الأمور أبدا. نحن نرى أن نلبس الثياب نستر عوراتنا، هذا أمر ظاهر، لكن تحط لك خيط تقول الخيط يعافيني، خيط شلون يعافيك؟ يحط صليب على رقبته مثلا، إذن هذا كله من محض الأوهام، وهو نوع من أنواع الشرك. فإن اعتقد أنها بنفسها تنفع فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها أسباب فهذا من شرك الأصغر. احفظ هذه القاعدة، جعل شيء سببا لم يجعله الشارع من الشرك الأصغر. ثم الرقى، الرقى يعني اللي يسمونها العامة عندنا بالكويت القراية، ها المطوع يقرأ يرقي ينفث. إذا كان من حمة، الحمى اكتب اللدغة، لدغة العقرب أو الحية ونحوها، أو عيني، العين اللي هو المعيون يعني بسبب العين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لا اختلاف فيه. بالاتفاق رقية الإنسان المحموم، رقية الإنسان المعيون بالاتفاق أمر مشروع وهو عبادة. أما إذا كان رقية غير المحموم غير العين في خلاف، والصواب جوازه. واضح؟ رقية غير المحموم والمعيون الصواب جوازه. أما الرقى المجهولة المعاني، واحد يرقى يقرأ على الإنسان بكلمات ما نعرف وش معناها، تمتمات حروف أرقام، فذاك وسواس من الشيطان. وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، مثل ما كتاب خصائص القرآن أو خواص القرآن لأبي حامد الغزالي أو خواص القرآن لليافعي، خرافات، الحرف ألف يساوي كذا والحرف باء يساوي كذا، يعني أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، الرقم كذا يساوي كذا. الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك. إذن معناه أن ما لا نفهمه لا يجوز. وفيه قد جاء الحديث أن شرك بلا مرية فاحذرا. لماذا هو الشرك؟ إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر. ما دام تتمدم بكلمات ما نعرف معناها يمكن يكون يا شرك يا بدع، واحد من الاثنين. البدع من جنس الشرك الأصغر، والشرك كفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. وأكثر السحر اليوم سواء كان بالحروف والأرقام هو من سحر اليهود، فحذاري ثم حذاري منه، لا تعرف الحق وتنع عنه، انتبه، لا تعلق قلبك بالأوهام والوساوس. هذا بالنسبة للرقية، الرقية جائزة، الرقية حصن حصين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بالمعوذات ويرقي الحسن والحسين. طيب ما حكم التمائم؟ التمائم جمع تميمة، وهي اللي يسمونها عندنا بالكويت الناس بالحجاب. إيش تسمونها بالمصر عندكم؟ حجاب، يسمونها حجاب. بعد يأخذون قطعة يكتبون فيها أشياء ثم يحطونها يلفونها، ها؟ ثم يقول لك خذها علقها بعضدك بظهرك برقبتك، المهم حطها تحت مخدتك، حطها في سيارتك، ها؟ أنا أذكر وأنا صغير جاء رجل إلى والدي قال معي تميمة لو ضربني مدفع الدبابة لن أموت، معي حجاب. قالوا الوالدي ما يحتاج مدفع الدبابة، خليني أضربك بالسكين هذا شوف يأثر عليك ولا ما يأثر. فانخنس سكين ما يقدر تحمل، أنت تقول لي سبحان الله العظيم. وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، كرهه ابن مسعود وجمع من الصحابة إذا كان المعلق من القرآن، يعني يكتب سورة من القرآن ويعلقها برقبة الولد، يجوز أو لا يجوز؟ كره جمهور السلف ومنهم ابن مسعود. وروي عن عائشة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ولا يصح، وروي عن عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص ولا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن تعليق القرآن في رقاب الصبيان لأجل العين أو لأجل العون فيه إهانة للقرآن، يدخل معه الطفل إلى أماكن قذرة، وأيضا فتح باب للشيطان. قال فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. قلنا الراجح هو منعه، لأنه لو كان خيرا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، وهو قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ثم استثنى الرقية ولم يستثني التمائم ولا التولة، فدل على أنهما باقيان على عمومهم. وإن تكو مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير ميل. ما في خلاف بين العلماء أن التمائم إذا كان بغير القرآن والسنة فإنه يكون شركا، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما وللإسلام. الأزلام هي التي كان المشركون يستقسمون بها ويطلبون العافية بها، فلذلك الذي يستقسم بالتمائم والحجب يشبه هؤلاء. نعم، آسف ما في وقت. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل من الشرك
نبي نخلص اليوم.
من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا. وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام: فإن والزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هديث الرسالة، وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن.
هذا الفصل أيضا في بيان بعض أنواع من الشرك مثل التبرك بالأشجار والأحجار أو البقع أو القبور، واتخاذ هذه الأماكن عيد يجتمعون عندها ويذبحون لها. يقول: من أعمال أهل الشرك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم. إذن تعظيم ما لم يعظمه الله من البقع، لاحظ تعظيم ما لم يأذن الله بتعظيمه من المكان أو الزمان أو الذوات، هذا من جنس البدع وقد يكون شركا. تعظيم ما لم يأذن الله بتعظيمه من المكان أو الزمان أو الذوات، هذا من البدع وقد يكون شركا. كمن يلذ ببقعة أو حجر، يقول رايح عند مسجد السيدة زينب مثلا، أو حجر، يقول هذا حجر اللي ضرب عليه موسى عليه السلام مبارك، أو قبر ميت، ميت عشان الوزن، أو قبر ميت أو ببعض الشجر، يقول هذا قبر سيد البدوي، أو ببعض الشجر يقول هذه شجرة إذا علقت عليها القفل فإن الحب لا ينتقض والسعادة لا تبتعد. عجيب. والأغرب من هذا أني رأيت جسرا في أحد البلدان يعلقون بها الأقفال، جسر حديدي، يظنون أنهم إذا علقوا القفل ها هنا أن الزواج يبقى أبديا وأن الحب يبقى أبديا وأن السعادة تبقى أبديا. إيش العقول هذه؟ ما تعرف هذه، هذا يسمونه حضارة. أي حضارة هذه؟ دمار، هلاك، شرك. يقول متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. عابد الأوثان ماذا يفعلون عند القبور والأماكن المحدثة؟ يصرفون أنواع من العبادات عندها. إذن لا يجوز لنا أن نتبرك بالأشجار والأحجار والبقع، حتى الحجر الأسود نقبله ونتعبد الله بتقبيله اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكعبة المعظمة شرعا لا نتبرك بأحجارها، إنما نتبرك بعبادة الله عندها. شفت الفرق؟ بالطواف حولها والدعاء عندها والصلاة إليها، هذا هو التبرك. نحذر، نحذر من تعلق القلوب بالأماكن وهذه الأشياء. ثم الزيارة على أقسام. زيارة يعني زيارة المقابر. زيارة المقابر على أقسام، كم قسم؟ 3 أقسام. القسم الأول الجائز، ما شرطه؟ أن ينوي الزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخر، هذا واحد. إذن زيارة المقابر الجائزة، أولا النية، نية التذكر بالآخر. ثانيا الدعاء للأموات ولنفسه. ثالثا أن يكون ذلك بدون سفر. ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات. الزلات جمع زلة وهي الخطيئة. ولم يكن شد الرحال نحوه، يعني ما سافر، ولم يقل هجرا كقوله. إذن الزيارة، السفر لأجل زيارة القبر لا يجوز. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في زيارة قبر أمه، استأذن. لماذا؟ لأن الأصل منع. ولم يكن شد الرحال نحوها، هذا الثالث. الرابع ولم يقل هجرا كقول السفهاء. إذن 4 شروط: نية التذكر الآخرة، نية الدعاء للأموات ولنفسه، بدون سفر، وبدون قول هجر. ما معنى الهجر؟ لم يقل هجرا أي لم يسب ولم يشتم ولم يتضجر من قدر الله وموت حبيبه. إذن شرطان وجوديان وشرطان عدميان. فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. النوع الثاني، النوع الثاني اكتب الزيارة البدعية. ما علامتها؟ علامتها اعتقاد أن الدعاء عند القبر مستجاب، هذا واحد. الثاني علامتها التوسل بالميت إلى الله، يقول يا رب أتوسل بفلان إليك، رايح القبر يقول يا رب أتوسل إليك بقبر فلان. لماذا هذه بدعة؟ فتلك لاحظ وقصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. لماذا هذه بدعة؟ لأن ليس للإنسان أن يحدد من نفسه مكان أن هذا الدعاء مستجاب هنا، هذا وظيفة الشارع. ولا يجوز التوسل بالأموات عند الله عز وجل، أما يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وبالعمل الصالح وبدعاء الرجل الصالح كما سيأتي. ثم في البيت 69 بعد 100 ذكر القسم الثالث وهو الزيارة الشركية. اكتب الزيارة الشركية. الزيارة الشركية ما علامتها؟ دعاء الميت وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد. يذهب إلى الميت: يا سيدي يا فلان فرج عني الهم. هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. هو في عالم البرزخ وهذا يسأله. هو لو كان ميت ما يقدر يسوي لك شيء، كيف الآن يفعل؟ لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه. صرفا يعني بمعنى نفلا، وعدلا أي فرضا، وقيل العكس: إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمة، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنان اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعن فعيله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر، وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والأجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، والقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصابوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفاة، بل نحروا في سوحيها النحائر فعلاء للتسييب والبحائر، والتمسوا الحاجة من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم، قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان، فليت شعر من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام.
الله المستعان. بالنسبة لما يفعل عند القبور، والأعمال عند القبور منقسمة إلى ثلاثة أقسام: أعمال وفق السنة، وهذا قليل لا يفعله إلا أهل السنة جعلنا الله وإياكم منه، والقسم الثاني أفعال بدعية، والقسم الثالث أفعال وأعمال شركية. من الأفعال البدعية إيقاد السرج على القبور، من الأفعال البدعية البناء على القبور، وضع الضريح على المسجد، وضع المسجد على القبر أو وضع القبر في المسجد، هذه كلها من الأمور البدعية. من فعل هذه الأمور فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون المساجد قبورا. شوفوا كيف أمر خطير. قال الله عز وجل: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. هذا فعل الغالبين الجهال والأمراء والحكام الذين ليس عندهم علم، يسيرون الناس بالقوة، يساوون بين المسجد والكنيسة والقبر والقبلة والكعبة، نسأل الله السلام والعافية. قال الذين غلب، لذلك الله أتى بهذه الكلمة لننتبه. لأن العلماء ماذا قالوا؟ ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، خلاص. لا، الغالبين قالوا لا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، خلاص الأمر لنا والحكم لنا. الذين يتخذون القبور مساجد وأضرحة وأماكن للسياحة وجلب الناس، هؤلاء مجددون جهارا لسنن اليهود والنصارى، ما في أي إشكالية. وأعظم من هذا من يظن أنه لا فرق بين اليهودية والنصرانية والإسلام، وأن هذه ديانات إبراهيمية، قاتل الله المجاراة والمداراة، أمر عجيب جدا. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر. شوفت القبر لا يزاد التراب على فوق الشبر عن الأرض، لماذا؟ لأن حتى لا يكون أكثر تعظيما للقلب. لذلك حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير مرفوع، جاء في الأحاديث أن قال دخلت حجرة عائشة فرأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحصباء بقدر الشبر، بقدر الشبر. بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف، مشرف يعني مرتفع عالي، فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر عمن؟ عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته. فالواجب على ولاة أمر المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في المسلمين، وأن يرسلوا من يهدم القباب، وأن يرسلوا من يهدم القبور، فإن لم يفعلوا فإنهم يأثمون ويتحملون إثم من يقعون في الشرك الأصغر أو الأكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يضرب إليات دوس على قبر ذي الخلاصة. طيب ليش؟ ليش الناس يعبدون قبر ذي الخلاصة؟ لأحد أمرين، إما غلبة الجهال، وإما حكم الحكام الغالبين، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك قال وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه. هذا أيضا من الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، إطراء والغلو، يأتون بمديح يريدون أن يمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس في الكتاب والسنة، فيمدحونه بأشياء هو أحد أمرين، إما غلو وإما جفاء. لماذا لا تمدحونه بما في كتاب الله؟ ما يكفيكم وما أرسلناك إلا رحمة للعالم وإنك لعلى خلق عظيم ما زاغ البصر وما طغى فبما رحمة من الله لنت. ما يكفي هذا؟ إبليس استجرأهم، استجرأهم أي بمعنى صار يجرهم ويجرئهم، هذا معنى يجرهم ويجرئهم. فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنب، خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول قائلهم إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كانت الدنيا وضرتها الآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي فعله رب العالمين؟ إذا كان علم اللوح والقلم من علم النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي بقي لرب العالمين؟ إذن ما في فرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الله على هذا القول وهذا الزعم، قول شاعر ما هو عالم، ها؟ يلقونه من فوق المنابر ويزعمون أنه حق، سبحان الله، ويتركون كلام رب العالمين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنا سيد ولد آدم. فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار. لا سيما في هذه العصر. كم قبر مبني عليه؟ كم؟ كثير. وأول قبر أدخل في المسجد وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أدخله الملوك والأمراء، أمراء الوقت. والعلماء أنكروا، لكن أين إنكار العلماء أمام قوة الحكام؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. في زمن عبد الملك، في زمن نعم عبد الملك بن مروان، لا الوليد بن عبد الملك، أدخلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. أبو بكر وسع، عمر وسع ما أدخل القبر، عثمان وسع ما أدخل القبر، وهؤلاء وسعوا وأدخلوا القبر. طبعا لماذا أدخلوا القبر؟ مو حبا، إنما كان المقصد سياسي، عشان يأخذون بيوتات آل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما يصير لآل البيت مزية أن لهم أبواب خاصة من بيوتاتهم على المسجد. هذا كان المقصد أصلا. وأكثر البدع، هذه قاعدة خذوها عنه، أكثر البدع بل كل بدعة منشأها سياسة واقتصاد، ما في شيء آخر. كل بدعة منشأها سياسة واقتصاد، سياسة علماء لا يفهمون الدين أو سياسة حكام لا يفهمون الدين، اقتصاد للعلماء يريدون أموال علماء الضلالة، أو اقتصاد حكام يريدون أموال، بس هذا همهم. فانظر إليهم كيف فعلوا في القبور الآن، انظر إلى أي قبر من القبور المبنية عليها المساجد، شوفوا كيف. حدثني من أثق فيه أن قبر الحسين في مصر الناس يطوفون حوله، أنا ما رأيت هذا لكن يقولون هذا الكلام. أنت رأيت هذا أبو عمر؟ يطوفون حول القبر وداخل المسجد، ويأتي بعض من ينتسب إلى العلم ويلقي الكلمة هنا ودرس ويقول تبرك بقبر الحسين. لماذا تبرك بالمسجد؟ أيهما أعظم، المسجد ولا القبر؟ عجيب والله، سبحان الله العظيم. وللقناديل عليها أوقد، قناديل المعلقة بالسرج جمع قنديل، وكم لواء فوقها قد عقد، ونصب الأعلام والرايات. هذه علم سيد البدوي، هذا علم الرفاعي، هذا علم الششتي، وهذا علم القادري، وهذا علم المهدي، فرقوا الأمة شذر مذر وافتتنوا بالأعظم الرفات، سبحان الله العظيم. بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحر، يقول هذا عجل لفلان وهذا خروف لفلان، هو ما يجد ما يأكله ويربي هذا للموتى. صدق أحمد شوقي يقول أمواتنا بألف ألف يرزقون وأحياؤنا لا يجدون ما يأكلون. صحيح، هذا أمر عجب. والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم، اللهم استعان. قد صادهم إبليس في فخاخه، فخاخ إبليس أيها الإخوة، فخاخ إبليس متعددة، أخطرها الشرك الأكبر، ثم الشرك الأصغر، ثم البدع، ثم العجب والغرور، ثم الكبائر، ثم الصغائر. هذه ستة فخاخ لإبليس. بل بعضهم قد صار من أفراخه، من أفراخه يعني من جنوده، يعني حتى يقولون في كتب بني إسرائيل أن إبليس كان يأتي إلى فرعون ويتعلم منه، فجاءه يوم من الأيام وطرق عليه الباب، فقال فرعون من بالباب؟ قال سبحان الله، تدعي الربوبية وأنت ما تعرف من بالباب؟ إبليس تلميذك. سبحان الله. يقول يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان، فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهال، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل في بيان،
أنت بكرة العصر تقدرون تجون؟ بكرة العصر تبدأون الجون ولا دوامات؟ طيب بعد المغرب تقدرون تجون؟ ها؟ اللي ما يقدر بكرة يجي يرفع يده. لا لا المغرب والعشاء. واحد اثنين. طيب نكمل إلى أن نتعب. نعم أنا تعبت صراحة. قول.
قال رحمه الله تعالى فصل في بيان حقيقة السحر.
السبت القادم؟ ها تبون السبت القادم العصر؟ منو ما يبي السبت القادم العصر؟ خلاص ما في احد، انت الوحيد تسمعه في النت. يلا عجل نكتفي بهذا ان شاء الله. خلاص ان شاء الله السبت القادم العصر. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.